الصواب.
سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم مشاهدي الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. رحبوا معي في مطلع هذا اللقاء بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. اللهم بارك لنا في علم شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
حياكم الله وبارك الله فيكم شيخ وأنس، سأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعل فيه العلم النافع والمصالح. أرحب أيضا بجميع إخواني المشاهدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليهم بالإخلاص في القول والعمل بمنه وكرمه، آمين.
اللهم آمين. أسعد إخواني وأخواتي بتواصلكم تباعا في هذه الحلقة الطيبة المباركة. حياكم الله شيخ عبد المحسن.
الله يحييك.
حقيقة احنا وصلنا إلى موضوع الاستنجاء أو باب الاستنجاء، ومن الحقيقة من الموضوعات اللي دائما يكثر السؤال حولها، ولعل الله عز وجل يجعل في مناقشة هذا الموضوع ما يفتح على كثير من الإخوان والأخوات. فما المقصود بالاستنجاء شيخ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الأمر كما ذكرت في باب الاستنجاء، وأنه باب مهم، وقد بيّن العلماء وفصلوا في هذا الباب رحمة الله عليهم لأهمية الأحكام المتعلقة بهذا الباب. ستأتينا أحكام مهمة، منها الواجب ومنها المستحب. وهذا الباب في باب الاستنجاء، وهو أصله من إزالة النجو، وهو النجاسة التي تكون من إنسان في موضع خلائه أو في غيره، في الصحراء مثلا. فالعلماء الله عليهم على مقتضى الأخبار واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله ومن قوله ذكروا هذه الأحكام. ثم هذه الأحكام متعلقة بإزالة النجاسة، ثم بعد ذلك يذكرون الأحكام متعلقة بالوضوء. المسألة فيها طهارتان، طهارة ظاهرة وطهارة باطنة. الطهارة الظاهرة هي التطهر من أثر النجاسة في الإنسان حينما يذهب إلى حاجته، وطهارة هي ظاهرة في الحقيقة، لكن الأصل ما يتعلق بالطهارة الباطنة وهو الوضوء، لأن الإنسان يتوضأ من حدث، والحدث خلاف الخبث، إنما هو وصف قائم في البدن يكون الإنسان به محدثا، فلا يجوز له أن يؤدي عبادات شرط فيها الطهارة إلا بالوضوء أو بغسل الجنابة. هناك أحكام تتعلق بالطهارة، منها الواجب ومنها المستحب، وكذلك أحكام في الاستنجاء منها الواجب ومنها المستحب. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن عظمة هذه الشريعة، ومن يسرها، ومن الطهارة والنقاء في هذه الشريعة. فهذا الدين دين الفطرة، وهذه الخصال المذكورة في هذا الباب تتعلق بفطرة الإنسان. فالإنسان على خلاف الحيوان، مع أن بعض الأحكام التي ذكرت في هذا الباب جبلت بعض الحيوانات على التنزه عنها فيما يتعلق بالأذى ونحو ذلك، لكن الكلام هنا فيما يتعلق بالطهارة والاستنجاء أو الاستطابة أو آداب الخلاء أو آداب الاستجمار، وكلها أسماء لمسمى واحد متعلقة بالمكلف. وهذا كما تقدم من رحمة الله سبحانه وتعالى ونقى هذه الشريعة وطهر المناسب لها، حيث جاءت بمثل هذه الأحكام العظيمة المتعلقة بهذه الإزالة. ويقول العلماء رحمة الله عليهم، إذا كان الشارع الحكيم اجتهد في بيان هذه الأحكام، ومنها الواجب ومنها المستحب، وأنها أو كثير منها من خصال الفطرة، فلا يمكن أن يترك أبوابا أهم ليست مبينة، بل إن التفصيل فيها أعظم. وهذا في باب التوحيد والعقيدة، كما يرد أهل العلم رضي الله عليهم على من خالف من البدع في هذا الباب، حينما يقترفون أمورا من البدع ويدعون أقوالا باطلة، ويبينون أن الشريعة جاءت مفصلة مبينة لهذا الباب وأحكمته. وهذا لا يمكن أن يكون في مثل هذه الأبواب، وهي أبواب عظيمة، لكنها ليست مثل أبواب الاعتقاد والتوحيد، فالبيان فيها أعظم وأتم وأوضح وأبين في هذا الباب. فالمصنف رحمه الله قال باب الاستنجاء، وتقدم بعض العلماء يقول باب آداب الخلاء أو باب الاستطابة، وهذه أسماء كلها جاءت في السنة، ولكل اسم مناسبة تتعلق بما ذكر به. فقولهم باب الاستنجاء هذا من إزالة النجو، ويشمل إزالة النجاسة ومسح النجاسة بالماء أو بالأحجار، وكذلك الاستطابة لأنه يطيب المحل، فيكون بالماء ويكون بالأحجار والمناديل والتراب ونحوها. وكذلك آداب الخلاء، آداب الخلاء تشمل الأمرين، وتشمل يعني فيما في القصد فيما في الشيء المتطهر به، أما هو أحكامه عامة كما سيأتي إن شاء الله فيما ذكر المصنف رحمه الله. ويسمى باب الاستجمار، والاستجمار من الجمار وهي الأحجار، وهي الأحجار. والمعنى أنه وإن ذكر في هذا الباب، لأن النبي عليه قال في بعض الأحوار إذا ذهب أحد الخلفاء يذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، والمعنى أنه إذا كانت الأحجار تطهر فالاستنجاء بالماء من باب أولى، وهذا سيأتينا إن شاء الله. لكن هنا مسألة أيضا تتعلق بهذا الباب، وهو الاستنجاء. إذا قلنا الاستنجاء، الاستنجاء مطهر ولله الحمد، ولهذا قال النبي تجزئ عنه، وقال عليه الصلاة والسلام لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنهما لا يطهران. هذا يفهم أن الاستنجاء بالأحجار مطهر كالاستنجاء بالماء، كالاستنجاء بالماء. وهذا يومئ إلى مسألة خلافية، وهو المشهور من المذهب أن الاستنجاء أو الاستجمار بالأحجار هل هو مطهر للأثر أو هو مطهر للعين ما دام المحل يابسا؟ وإذا عرق الإنسان ما حكم هذا العرق الذي يتصل بذاك المحل؟ فلو أصاب الثوب أو السراويل أو نزل العرق مثلا من ذاك المحل الذي هو موضع القبل، ويعني كذلك موضع إزالة الأذى من الموضعين، هل هذا الموضع يكون الطهارة فيه حكمية؟ يقولون بمعنى أنه لو عرق المحل يكون الثوب ينجس مثلا. هذا إحدى الروايتين أو إحدى القولين لدى أحمد، والقولين هو أبي حنيفة وأبي مالك رحمه الله. والقول الآخر من المذهب وذكره بعضهم أنه قول الجمهور أنه طهارة تامة حقيقية.
جميل.
وأن هذا هو الصحيح.
يا سلام.
في هذه المسألة أنه طهارة، والمعنى أنه يستنجى بالأحجار أو بغيرها من وهو مثلها أو أبلغ منها، فإنه تحصل الطهارة التامة ولو عرق المحل. أولا لأن النبي عليه السلام قال فليذهب بها الأحجار فإنها تجزئ عنه، تجزئ. لو كان هنالك أمر آخر لبينها النبي عليه السلام، لأن هذا حكم، هذا حكم، وهذا الحكم سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مقام البيان، فلا يمكن أن يسكت عن أمر يتعلق بالطهارة وإزالة النجاسة. والمعنى أن هذا المحل لو عرق الإنسان أو أصابه من شيء من الماء فنزل، وكان هذا يعني بقدر لا يغلب عليه، ففي هذه الحالة هذا القول يكون ما نجس، وما أصابه من ثياب أو بدن يكون نجسا.
صحيح.
ترتب أحكام أخرى من جهة إزالة أثره، ولا يجوز أن يصلي في هذه الحال لأنه حامل لي أو متلطخ بالنجاسة. الصواب هو الطهارة. والقول الثاني في المذهب هو قول الجمهور على ما ذكره بعضهم، وهذا القول كما تقدم هو ظاهر السنة.
جميل.
أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام في مروه الدارقطني بسناد صحيح لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنهما لا يطهران، هذا يفهم منه ويدل على أن ما سواهما مطهر، لأنه استثنى الروث والعظام.
جميل.
فيكون ما سواهما من الأحجار والتراب وما أشبه ذلك مطهر. الأمر الآخر دليل عملي من فعل الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستنجون كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، والماء قليل، والغالب أن استنجاءهم يكون بغير الماء، بل كان بعض الصحابة بعد ذلك ينكر الاستنجاء بالماء، وإن كان هذا يعني قول مرجوح، لكن يدل على أن الاستنجاء بالماء قد يكون قليلا لقلة الماء، وكثيرا ما يكونون في البرية ويكونون في الغزو نحو ذلك. ولتلك البلاد بلاد حارة، معلوم أنه في بلاد حارة يعرق البدن
صحيح
ويصيب الثياب، فكون الصحابة رضي الله عنهم لا يتعانون هذا الأمر ولا يتكلفون والنبي سكت عن هذا، كل هذا يدل على أن الاستنجاء بالأحجار ونحوها بغير الماء يعني مزيل للأثر للعين والأثر ومطهر ولو عرق المحل.
الحمد لله. الحقيقة الشيخ أنا يعني هذا الباب العظيم هو باب الاستنجاء، كما ذكر بعض الإخوة والأخوات، يعني قضية مهمة جدا فيما يتعلق في حرص أو عدم حرص مع الأسف بعض المسلمين على العناية بهذا الموضوع. فأحيانا لما ندخل بعض أجلكم الله دورات المياه سواء كان على الطرق أو في بعض الأماكن، يعني تعجب مما تراه الحقيقة من مناظر يعني جدا سيئة.
صحيح.
كان لكم تعليق بسيط قبل أن هذا نبه إليه أحد الإخوة قبل أن ندخل فيه.
جزاك الله خير. صحيح، هذا أمر لا زال يتكلم عليه أهل العلم قديما، والسنة جاءت بهذا. هذه أداب عظيمة، أداب واجبة. زيادة على أن هذا مخالفة شرعية من جهة المكلف في حق نفسه، هو إيذاء للناس وخاصة في الطرقات. الطرقات ما لها بديل.
صحيح.
يعني هو الآن جاء في الطريق ومعه عائلته مثلا، أو معه يعني قد يكون وحده وغيره، ما لها بديل. كثير من الناس، وهذا شيء كالمتواتر، يأتون ينزلون في بعض المحطات تكون صلاة حاضرة، ويكون يريدون التوضؤ، يريدون التطهر، فيمنعهم من ذلك هو نجاسة المحلات وما فيها من الأذى. وهذا أمر في الحقيقة لو رأيته كما ذكرت ينافي ما جاء به الشرع، وأيضا فطرة الإنسان تتنافى مع هذا. فلا شك أن هذا يعني يعتبر تقصيرا وتفريطا في هذا الأمر العظيم. ثم أيضا يعني قد يمر بهذه الطرقات أيضا أناس ليسوا من أهل الإسلام،
صحيح،
ويرون مثل ما يرون هذا، فيسيء الإنسان إلى دينه بحيث لا يشعر. غير مسألة إساءة إلى إخوانك، قد تسيء إلى دينك حينما يرى هذه التصرفات. هؤلاء يحملون التصرف يقول هذا دينهم لجهلهم وعدم معرفتهم، وليس بعد الكفر ذنب. هذا يعني يمكن وارد.
صحيح.
فأقول كما ذكرت وثني عليه، وكذلك بعض من أشار إليه من الإخوان عندك هنا، الأمر صحيح، وأنه والواجب هو العناية بأمر الطهارة. أيضا بعض يعني هداهن، يبه إلى بعض النساء هداهن الله، تأتي إلى هذه المحلات تغير لأبنائها، فتأخذ ما فضل من أولادها وتجعله في موضع في الحمام.
الله المستعان.
حقيقة، ويجتمع ولا يبا يعني من النساء أو الرجال أو غيرهم، كل من يسعى في نظرة في ابنه، يعني قد يكون يأتي مثلا بمع الصغير ونحو ذلك، فلا يبالي مثلا بتنظيف المحل أو له هو. والواجب على المسلم هو عناية مثل هذا، إزالة النجاسة إذا كانت تتعلق به أو بمن معه من يلوذ به من صغير. ثم هذا في الحقيقة مما يكسبه الأدب لأولاده الذين يأخذون هذه الأداب الشرعية. فهذا لا شك من الإيذاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سل سخيمته في طريق من طرق المسلمين وجبت عليه لعنتهم. حديث رواه الطبراني عن حذيفة، جاء من طريق آخر، وظهر إسناد الصحة، ظهر هذا أنه من الكبائر، هذا في الأذية في الطرقات. ولا يبعد أيضا والله أعلم أن مسألة يعني وضع الأذى مثلا قصدا في هذه الأماكن قد لا يبعد، وإن كان هو ليس طريقا، لكنه من جهة المعنى والأذية فيه المعنى.
صحيح.
وإن كان الجزم بدخوله في الحكم الله أعلم كمان، لكن المعنى دال على أن هذا لا شك أمر عظيم. وجاءت الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح مسلم قال كما عن حديث أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.
والسبب يا شيخ
دائم وهو جنب، والجنب طاهر بدنه، جنب إنسان جنب وليس في بدنه شيء، مثلا ما علق به شيء. النبي نهى عن الجنب صرف النظر، قد يكون بدنه علق به شيء من أثر الجنابة وقد يكون لم يعلق به شيء، لأن النهي متوجه إلى الجنوب. لكن حينما يعلق بدن الشيء يكون يتأكد، لكن قصد الحديث نهى الجنوب. الصحيح في هذا، وهذا اللي يدل عليه المعنى وهو الذي أيضا موافق لما جاء في الشريعة من النهي من إذا الناس في طرقاتهم، أن هذه المياه الدائمة في الغالب تكون مياه موضوعة في البراك مثلا،
صحيح،
أو في الغدران الصغيرة التي هي مورد للناس مثلا في شرب أو طبخ أو محل استراحة في برية أو استراحات مثلا على الطرق مثلا أو استراحات مثلا في بعض الأماكن التي تستأجر ويكون فيها مثلا برك ونحو ذلك. النبي نهى الجنوب لماذا؟ لأن النفس بطبيعتها لو علمت أن هذا الماء وقع فيه جنوب تكرهه.
صحيح صحيح.
يعني إذا قال طبيعة النفس، مع أن الماء الجنوب بدنه طاهر، بدنه طاهر، لكن العيافة الواقعة في النفس، الشريعة راعت ما يقع في النفس من الكراهة والعيافة، هذا أمر. ثم راعت بعد ذلك أمرا آخر، يعني أمر يتعلق بمصلحة شخص يكره هذا الماء، ثم أيضا أمر يتعلق بكراهة الماء هذا، تجد ما يستفيد منه، هذا الماء مثلا يشرب منه، هذا الماء يطبخ منه مثلا، تجد يكره هذا الشيء، فيكون سببا في ضيع هذا المال وإتلاف هذا الماء وعدم النفع المقصود من وجود هذا الماء. بشرع سدت الأبواب التي توقع أيضا الكراهة والعيافة حتى بين الناس.
يا سلام.
لأن لو علم من هذا فلان من الناس وقع في هذا الماء يكرهه ويكره تصرفه،
صحيح،
لا يحبه ولا يوده. وأنت إذا تأملت أوامر الشريعة تجد مع أنها في أمورها مثلا تتعلق بها تكاليف شرعية والثواب والعقاب في الآخرة، لكن الأثر عند الامتثال يحصل في الدنيا، لأن الناس حين يمتثلون أمر الشرع تطيب حياتهم.
صحيح.
هو مأجور في آخرته، هو أيضا تطيب علاقاته، تطيب حياته، إخوانه يطيبون له. لماذا؟ لأنه ممتثل، ممتثل لأوامر الشرع. تحقيق الشريعة كلها خير،
يا سلام،
كلها أمن وسلام وطمأنينة، تورث المحبة، تورث المودة. وأنت حتى اتبعت هذا في عموم أوامر الشريعة في البيع والشراء في أمور النكاح، هي تتعلق بها تكاليف لها أحكام في الآخرة، لكن آثارها في الدنيا على الناس ما أعظمها.
صح.
وكم من صفقة تجري على السنة وعلى البيع الذي لا جشع فيه والشراء والاستيفاء بعفاف، أخذ الحق وأداء الحق، كم يحصل بها من تواصل ويحصل بها من معرفة،
بركة
وبركة في السلعة، بركة في البائع، وبركة في المشتري. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، حتى في الشركة، حتى في الشركة. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث حكيم حزام: فإن صدق وبين بورك لهما بعيما. بورك، البركة هي السعة والكثرة في الخير، وإن كذب وكذب محقت بركة بعيما. فما إني أريد الاستطراد في هذا، لكن دعا إليه الحقيقة كلام الإخوان.
جميل.
ولا شك أن هذه مباحث مهمة.
جميل.
أو مسائل مهمة، قصدي أنها مسائل مهمة في العناية بها وامتثالها، وأنها من أعظم الأسباب لتحقيق الخير للمتعين. سأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الممتثلين والمتابعين لهدي عليه الصلاة والسلام. آمين.
احنا لازلنا عند كلمة الاستنجاء، لسه ما قد دخلنا في هذه. الأخت سارة من فرنسا تقول: في كثير من الأمم والشعوب يعتبرون هذا، أي الاستنجاء أو حوله، هو من النظافة، بينما نحن في شريعة الإسلام نعتبره دينا.
صحيح، هو لا ينافي، هو نظافة، هو نظافة، ولكنها ما كانت يعني نظافة بهذا المستوى وهذا الرقي
إلا لا دين، ثقافة. يعني يمكن عندنا الشعوب ثقافة، لكنها عندنا دين وثقافة.
نعم، هي ثقافة من أعظم الثقافة. فلان ثقف لقف، كما في وصف عبد الله بن أبي بكر، وغلام ثقف لقف. فلا شك أن هذه الثقافة التي تبنى على هذه الأصول وعلى هذه المعاني العظيمة، هذه الثقافة الحقيقية والشرعية التي يحصل بهذه المعاني. وكما تفضلت الأخت جزاها الله خير، أنها يجعل الامتثال بها والعمل بها والراحة والطمأنينة عند الامتثال. ينظر إلى مسائل كثيرة في باب الطهارة، هي متعلقة بالاستنجاء، تعلق بباب الطهارة، ووجه الشيء الجامع بينهما من جهة أنها من خصال الفطرة، أن الإنسان يعمل بهذا الشيء يعتقده دين كما ذكرت.
جميل.
هذا يجعل أثره ظاهر يصل إلى الباطن، حين يعتقده دين يصل إلى الباطن عند كل وضوء، هذا في باب حث الوضوء وأثره العظيم والمداومة عليه، مع أن الطهارة ظاهرة بالماء لكنه طهارة باطنة للقلب والروح، تزكي النفس وتجعله يقبل عليه براحة وطمأنينة. فمن رحمة الله هذه
الحمد
الشريعة
الحمد
وهذا
لله.
الدين، نسأل الله الثبات.
آمين.
حتى
آمين.
نلقى سبحانه وتعالى.
أسعدك الله شيخنا. قال: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
حسنت، بارك الله فيك. يستحب مباشرة، قال يستحب. شوف، باب الاستنجاء بدأ بيستحب، باب الاستنجاء باب عظيم، باب الأجور، باب عظيم، باب الجو. وهذا من حسن ابتداء، ابتدأ بهذا الاستحباب، تحبيب النفوس. بعض العلماء اختار عبارة أخرى في الإقناع والمنتهى، قال يسن، ما قال يستحب. وهذا مبني على خلاف بين العلماء، هل يستحب ويسن واحد؟ جمهور الأصولين لا يفرقون في باب هذه الأسماء، استحباب السنة والرغيبة والفضيلة، لكن بعضها لها معنى خاص من جهة استحقاقها، لكن من أشهر الألفاظ يستحب ويسن. بعضهم قال يسن كما تقدم، وقيل إنه أولى لأنه ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جمهور الأصوليين قالوا استحباب لم يثبت إلا لأنه ثبت في السنة، فاستحبابنا يجري أنه من السنة. والسنة يعني قد يأتي فيها الشيء لواجب والمستحب، لكن إطلاق يسن، إذا أطلق يسن فإنه مراد به الأمر ليس على سبيل الوجوب، ولهذا قال يستحب. يستحب عند دخول الخلاء، عند هذه، عند دخول الخلاء يعني وقت دخول الخلاء، عند دخول الوقت الذي لا تكون للظرف الزمان وتكون المكان. فلهذا يعني يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله، وهذا استحباب قبل أن يدخل الخلاء.
جميل.
قبل أن يدخل الخلاء، ولذلك لأن الخلاء موضع الشياطين وحضورهم، كما في حديث زيد بن أرقم عند أحمد وأبي الترمذي وغيرهما، أنه عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بك من الخبث والخبائث، أعوذ بالله أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث، على اختلاف في الفاظ. وهذا الحديث فيه خلاف، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بهم كما في الصحيحين، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا القول يدل على أن التعوذ بالله من جميع الشرور، جميع الشرور التي يحترز الإنسان بالله عز وجل ويعتصم من الشياطين والشر وأهله، الشر وأهله. فلهذا يستحب عند دخول الخلاء، عندنا مسألة هنا يستحب عند دخول، أولا هذا استحباب على أنه سنة
جميل
فليس بواجب، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم. قول بسم الله عند دخول الخلاء، هل هذا الخلاء المراد به المعد أو عموم مواضع التي تقضى بها الحاجة؟
هذا كان سؤال لحد الإخوان، هل المقصود به ما يبنى أم أن المقصود به الخلاء حتى لو كان في الصحراء أو غيره؟
نعم، وهذه اللي كنت سوف أتعرض لها، لأن مسألة مهمة كما ذكرت، يعني يسأل عنها كما سأل عن أخونا. نقول أن دخول الخلاء الجمهور قالوا إنها الاستحباب مشروع عند إرادة قضاء الحاجة، فإن كان يقضي حاجته في موضع معد لذلك مبني مثلا، فإن المشروع أن يقوله قبل الدخول، قبل الدخول. وإن كان غير معد لذلك فالجمهور قالوا إنه إذا عمد إلى مكان مثلا، كان إنسان في الصحراء مثلا أو في مكان آخر، وما كان لما كان في الصحراء فأراد أن يقضي حاجة مثلا البول مثلا، قالوا إنه يقوله عند إرادة تشمير الثياب قبل أن يرفع، إذا أراد أن يشمر ثيابه ويرفع ثيابه لقضاء حاجته يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا على قول الجمهور. جميل. وهذا واضح لا شك، يعني لأنه موضع خلاء، موضع خلاء. نعم
أحسنت. برضو أحد الأخوة يسأل الشيخ أن يقول هل كلمة عند هل تعني أنه قبل أن يدخل أم بعد أن يدلف؟
نعم ذكرت أنه قبل أن يدخل، قبل أن يدخل، لأنه ثبت لقوله إذا دخل الخلاء في الصحيحين، قوله إذا دخل الخلاء المراد به إذا أراد، قدوه إذا أراد دخول الخلاء، هذا هو قول، هذا هو ثبت صحيحين، لكن معناه إذا أراد، من قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت قراءة القرآن. يدل له ما رواه البخاري معلقا مجزوما به من روايته سعيد بن زيد، سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، ومن رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال إذا أراد أحدكم أن يأتي الخلاء، إذا أراد، وهذا وصله البخاري في الأدب المفرد رحمه الله، قال إذا أراد، فهذه اللفظة مفسرة لقوله إذا دخل الخلاء، وهذا الأسلوب كما تقدم يستعمل، وهذا المعنى هو المراد كما في هذا الحديث، يعني إذا أراد دخول الخلاء.
جميل.
نعم.
فيصل يسأل شيخنا عن ما يسمى بالقسطرة، يقول التي تكون عند بعض المرضى، يقول هذه لا تأخذ حكم الخلاء،
يقصد يعني يبول في مكان أي
نعم.
مثلا
أي نعم،
يعني على موضع
على سرير المرض، يعني قد يكون فيه يعني بعض المواصير والأشياء اللي تسحب هذه السوائل أو غيرها.
الله أعلم، هذه المسألة الله أعلم، لكن ليظهر والله أعلم من جهة التعليل والمعنى ومن جهة قول الجمهور أن الموضع الذي يكون نقيا مثل موضع في الصحراء عند شجرة، موضع خالي ليس، يعني هذا الموضوع لو أذن فإن الشجرة تشهد له، تسمعه الشجر، يسمعه والحجر يسمعه، هذا الموضع وعند هذه الشجرة مثلا أو عند هذه الصحراء أو في أي مكان، إذا أراد أن يقضي حاجته فالسنة أن يقول اللهم أن يكون خبث والخبائث. فمن نظر إلى المعنى على قول الجمهور فيما يظهر أن الحكم أيضا لا يتغير، وأنه يشرع له إذا أراد أن يبول في قارورة مثلا، أو كان هو يعلم بحال البول مثلا في قسطرة ونحو ذلك، وبعض المرضى قد يبول يعني في قارورة ونحو ذلك مثلا لحاجته. نعم
صحيح.
فليظهر الله أن الحكم هو هو، وأن يقول ذلك لا يمتنع أن في هذا الحال، وإن لم يكن موضع هو حش، لكن الشياطين تأتي الإنسان.
صحيح.
النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم إذا أذن وأذن أدبر الشيطان وله حصاص، فإذا فرغ رجع، فإذا أقيمت الصلاة يقصد جاء وقال اذكر كذا وكذا. فالذي يأتي مثلا في هذا المكان وموقف الصلاة وإقامة الصلاة وثلاث صلاة لها أذكارها، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتعوذ كما حديث عثمان بن أبي العاص، ذاك الشيطان يقال خنزب، فإذا أحسست به فانفذ عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حديث عثمان بن العاص. فكذلك أيضا هذا المكان يظهر والله أعلم أنه عند إرادة البول يأخذ الحكم ويشرع له أن يقول هذا الذكر.
جميل.
لكن قد يشكل عليه والله أعلم، وهذا موضوع نظر موضوع بحث.
جميل.
الحديث اللي سبق، حديث زيد بن أرقم، إن هذه الحشوش محتضرة. والحشوش جمع حش، ويقال حش ويقال حش مثلث، والحشوش هو الموضع الذي يوضع لقضاء الحاجة. فإذا أتى أحد خلا فليقول الله بسم الله، فليقول اللهم اعذكم من الخبث والخبائث. قد يقال إن هذا جاء قيد، لكن ليظهر والله أعلم أن حديث زيد بن أرقم، مع أن في خلاف، لأنه مداره على القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وصار أو اختلاف الرواة عنه اختلافا كثيرا. روى سعيد بن أبي عروبة وقتادة وجماعة واختلفوا عليه كثيرا رحمه الله. لكن ليظهر الله أعلم أن حديث زيد بن أرقم إن ثبت، فالمراد به أن هذه الحشوش المحتضرة أنها آكد، وأن حضور الشياطين فيها دائم ولازم. أما هذه المواطن فهو عارض، ليس لازم. والإنسان بحاجة أن يستعيذ بالله من الشيطان في جميع أحواله إذا عرض له الشيطان. فإذا كان إذا عرض له الشيطان في صلاته، في الصلاة التي هي رأس العبادات البدنية، يتعوذ بالله من الشيطان إذا عرض له، كما في حديث عثمان بن عاص، فكونه يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان عند الخلاء عند إرادة قضاء الحاجة، وإن لم يكن مكان معدا إنما هو راد، فمن باب أولى فيما يظهر والله أعلم.
صلى الله عليكم. ماجد يسأل شيخنا عن صحة حديث ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله.
هذا الحديث ضعيف، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من طريق محمد بن حميد الرازي، هو حافظ لكن ضعيف كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله، وكذلك في ترجمته في التهذيب وغيره، فالحديث ضعيف لكن ثابت معناه بالأدلة الأخرى. حديث علي، هذا حديث علي رضي الله عنه: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الخلاء، أو في رواية إذا دخلنا الخلاء أو الكنيف، أن يقولوا أو أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. فالحديث ضعيف. أما هذه اللفظة فالصحيح أنها تشرع، وأنا ما استدللت بهذا الحديث ولا ذكرت الدليل، وذكرنا الآن بالدليل جزاه الله خير. يعني قول بسم الله هذا ثابت في حديث رواه العمري من طريق عبد العزيز بن المختار، عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه، عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه رواية العمري في عمل اليوم والليلة، هو نسيت والله ما أدري العمري أو المعمري، لكن الحديث قال الحافظ رحمه الله إنه إسناده على شرط مسلم، سناده على شرط مسلم. وهذا الكتاب لا أدري هل هو مطبوع أو ليس مطبوع، أن حد علمي أن هذا الكتاب غير موجود، لكن قد يكون طبع فالله أعلم. وكتاب يعني كتاب نافع في هذا الباب، مثل كتاب ابن السني وغيره والنسائي في عمل اليوم والليلة. فالمقصود أن بعد المقطع على مقطع كلام الحافظ، والحافظ يعني يصح على شرط مسلم وغيره، في لكن معرفة سناده مهم إذا عرف مثلا من طريق آخر. هذه الرواية على ما قال حافظ يقول على شرط مسلم رحمه الله. و يعني هذه اللفظة جاءت في أحاديث جاءت أحد، لكن الثابت كما قال بسم الله وحده، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. جميل. فيشرع أن يقولها الإنسان.
فاطمة تسأل شيخنا تقول من نسي يا شيخنا الذكر بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من نسيها ولم يذكرها إلا بعد أن أصبح داخل الحمام، هل يخرج ليقولها أم يجوز له أن يقولها داخل الحمام؟
الله والله هذه إذا من نسي بعدما دخل ليظهر في هذه الحال، إذا كان من عادته أن يقولها أنه يقول هذه الكلمة، فالأقرب والله أنه ما يقولها الآن لأنه ذكر فات محله، ثم يعني لا يقال مثلا يقوله بعد ذلك لأنه ينافي حال الحال في ذكر الله، لأنه ذكر لأن ذكر الله في هذه الحال مكروه أو محرم، يدور بين الكراهة والتحريم، فلا يمكن أن يقع هذا المكروه، وإن كان مبحث معروف عند الأصوليين أن الشيء قد يكون مكروه وجه مثلا ويكون له يعني وجه آخر من جهة العمل به، لكن يظهر والله أعلم من هذا الذكر المعروف في الأخبار ومن هدي عليه الصلاة والسلام أنه يقوله إذا رأى دخلها، فإذا دخل إنسان الخلاء يظهر أنه قال فات محله، ما كون يخرج ثم يقوله بعدما دخل هذا فيه نظر، ما أعرف أنا كلام العلماء في هذا، لكن ليظهر على قاعدة العلم في باب الأذكار المقيدة أنه يسقط. هناك بعض الأذكار قد يقال إنها تستدرك وهي موضع خلاف، أما هذا الذكر فالأظهر هو ما تقدم. نعم.
صلى الله عليه وسلم. أبو حمزة من ليبيا يقول هل صحيح أن الخبث والخبائث هم ذكور الجن وإناثهم؟
الخبث والخبائث اختلف العلماء فيه، جمهور العلماء من المحدثين وأهل اللغة على أن قوله الخبث ها بالسكون مثل كتب وكتب، رسل ورسل، وهذا هو الصواب، وأنه يجوز خبث وخبث، لكن لا يقال إن خبث غلط، ولهذا نقل القاضي عياض عن أكثر الشيوخ رحمة الله عليهم كما ذكره النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض أنهم ضبطوا الخبث بتخفيف الباء يعني بسكونها بسكونها، وأنه يجوز فيها التسكين والضم على القاعدة في باب التصريف في هذا الفعل وما أشبهه مثل رسل ورسل، كتب وكتب، وقالوا إن هذا هو الذي نص عليه أبو عبيد القاسم السلام وهو الإمام في هذا الباب رحمه الله في هذا الباب، وهو باب اللغة هو الإمام. أما ما قال الخطابي رحمه الله أن هذا من إغلاط المحدثين وأن الصواب فيه الخبث بالضم، هذا قول مرجوح، هذا قول يعني قوله مرجوح، وإن كان هذا القول هو وجه صحيح، لكن أن ما ذكره من تغليط الرواة وأن الصواب الخبث وأن الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، وأن المعنى التعوذ بالله من ذكران الشياطين وجمع خبيث وإناثهم جمع خبيثة، هذا المعنى صحيح، لكن المعنى الأول أصح في الرواية وأصح في المعنى.
جميل.
لماذا؟ علشان بس نكمل سؤال سأل، وهو أن الخبث بالسكون معناه الشر، والخبائث أهل الشر أو الأرواح الشريرة، والمعنى أستعيذ بالله من الشر وأهله، هذا أعم من تخصيص التعوذ من ذكران الشياطين وإناثهم، وهذا أصح كما تقدم، يتعوذ من الشر وأهله، فرأس الشرور الشياطين.
صحيح.
رأس الشر الشياطين، فأنت إذا تعوذت من عموم أهل الشر فتعوذك من الشياطين من باب أولى. نعم.
سالم يسأل شيخنا يقول من اقتصر على قول بسم الله فقط هل يدركه الأجر المترتب على هذا الحديث أم لا؟
أولا لا نقول إن هناك أجر معين، نقول ثبت في السنة، وإن تطيعوه
تهتدون.
ما أن الشرط أن نقول وش الأجر، نقول الهداية والخير يعني خاصة في أجر، نقول ثبت في السنة أن النبي فعل ذلك، وجاء في بعض الروايات ما أنه أمر بذلك، وما فيها من التحصيل وما فيها من الخير معلوم، هذا من جهة الأدلة ومن جهة الواقع. الأمر الثاني كما تقدم أن الأجر لكل من يحيى السنة واتبع السنة في هذا، لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة، ومن ذلك الأسوة به عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر وفي غيره. فلهذا كونه يقتصر على بسم الله وحدها هذا لا يكفي في أداء السنة. أولا الثابت صحيحين أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا ثابت. أما بسم الله فهذه رواية وقولها مشروع لكن لا تكفي، وبسم الله كلمة عامة وذكر عام يقول إنسان في مواطن كثيرة، وهذا ذكر خاص، والعام لا يقوم مقام الخاص، الخاص يقوم مقام العام، والاستدلال بالأخص استدلال بالأعم، والاستدلال بالأعم لا يكون استدلال بالأخص، لكن هذا الموطن ثبت فيه الخصوصان، خصوص بسم الله خصوص أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإن كان بسم الله تقال في مواضع أخرى لكن أعوذ بالله من الخبث والخبائث هذا ذكر خاص في هذا الموطن فلا تفرط فيه.
صحيح.
أما بسم الله فتقال في مواطن كثيرة، مواطن كثيرة، فلا يمكن أن يؤدي السنة وحده دون الذكر الباقي.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
نعم، تقدم أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لكن ونبه أيضا إلى شيء، وهو أن قول أعوذ بمعنى ألتجئ، قد يقال يعني هذا الذكر فائدته أنه استعاذة بالله والتجاء إلى الله، وهذا عبادة، والدعاء هو العبادة، يعني الإنسان يتعبد الله سبحانه وتعالى، وهذا الموطن من أعظم المواطن أو من المواطن العظيمة التي يلتجئ فيها العبد إلى الله، وكأنه يقول أنا في جميع أموري حتى في مثل هذه الحال. وهذا يبين لك ضعف الإنسان، أنه في هذا الموطن اللي يتبين به ضعف الإنسان، وأنه مهما بلغ ممصى فملجأه إلى موضوع الحش أبدا، لا يمكن أن يستغني عنه. والإنسان لو أصابه يعني شيء منعه من قضاء حاجة تضرر عظيما،
صحيح،
قد يوقع به الهلاك. ولهذا يستعيذ بالله عز وجل عند دخوله أعوذ بالله، قدم لفظ الجلال إذا نم بالاختصاص بالله وحده دون غيره من الخبث والخبائث. خبث والخبائث كما تقدم أنه من الشر وأهله، وهذا دعاء لإزالة الشرور، وهذا هو الموطن، وهذا موطن عظيم. ولهذا تجد الأدعية والأذكار تتناسب في دعاء العبد حينما يدعو ربه، في صلاته لها أدعية، ولها أدعية في عبادات أخرى في الحج وغير الحج. هذا الموطن دعاء خاص من رحمة الله سبحانه وتعالى حتى يبقى العبد على صيانة ويبقى على هذا الذكر مهما جاء في الأدلة من الالتجاء إليه سبحانه وتعالى، لكن قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وعند الخروج منه غفرانك، وفيه كيف جاءت السنة بهذه الأذكار حتى يحمي العبد نفسه باللجأ إليه سبحانه وتعالى، فلا يمكن للعبد أن يعني يمنع عن نفسه شيء، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فأنت تسأله سبحانه وتعالى حين الدخول وعند الخروج يقول غفرانك. غفرانك ثبت عند أحمد وأبي داود والترمذي من طريق يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من خلاله قال غفرانك. غفرانك مصدر والمعنى اغفر، وهذا المصدر ففعله يسقط وجوبا فلا يذكر، لكن مثل سبحانك والمعنى أسبحك سبحانك، كذلك المعنى اغفر غفرانك، فهذا الفعل هو الذي نصبه وهو الذي عمل فيه غفرانك، يعني أسألك مغفرتك. وهذا الحديث احتج به جمهور العلماء على هذا الذكر في هذا الموطن، وأنا بحسب بحثي لم أرى أن أحدا من العلماء تكلم فيه من جهة ضعف إسناده، ولا أدري لم أستوفي البحث فيه، لكن سبق بحثت قديما وبحثت قبل هذا الدرس زيادة، ولم أجد أحدا تكلم فيه من جهة الضعف من جهة الحديث، وأن إلا أن أبا حاتم قال هو أصح مورد الباب، والحافظ حجر قال إنه صححه، لكن معروف في كلام أبي حاتم رحمه الله أنه قال أصح ما في هذا الباب، قول أصح لا يلزم منه أنه صحيح، قد يؤخذ منها أن هذا باب العلال، فالله أعلم، يعني من جهة تعليم من جهة كلام أبي حاتم رحمه الله، لكن هذا الخبر من جهة يوسف بن أبي بردة هذا، والراوي عن إسرائيل بن يونس، إسرائيل بن يونس إمام ثبت متقن رحمه الله، يوسف هذا قال في التقريب مقبول، والحافظ رحمه الله يعني مقبول عند المتابعة وإلا فلين، والحافظ الذهبي في الكاشف قال إنه ثقة ولم يوثقه معتبر، إنما وثقه أبو حاتم والحاكم وابن خزيمة صحح له كما قيل، وأيضا يمكن العجلي أيضا، فلهذا وثقه المتساهلون. فبعض العلم في هذا الوقت يرى أنه معل وأنه لم تثبت عدالته، وأن الأب حاتم رحمه الله والبخاري ذكره ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، لكن من يعني نظر إلى الخبر قد يقول إن هذا الخبر من طريق إسرائيل بيونس عن أي وردة، هو معروف بضبط النسخة التي رواها عن جده أبي إسحاق، فيمكن أيضا أن هذا يقال مثلا في روايته في هذا الباب عن بودة، فالله أعلم. فالحديث احتج به جمهور العلماء، قال يشرع هذا الذكر عند الخروج من الخلاء غفرانك، وقول غفرانك قال العلماء له مناسبة، اختلف المناسبة، لكن أحسن ما قيل في المناسبة أن الإنسان إذا دخل الخلاء يدخل مثقلا بالأذى، يدخل مثقلا بالأذى، حينما يزول الأذى وينقطع عنه الأذى النجو، لأن النجو كما قيل إما من سمي الاستنجاء إما من القطع قطع النجاسة أو من نجوة، يعني الإنسان يستتر بشيء وهو كالنجوة، كذلك في أي مكان. فقول غفرانك يعني يسأل الله سبحانه مغفرته، لأنك بتيسير الله سبحانه وتعالى زال عنه الأذى، وهذه يستحق الشكر، وأنا مقصر في شكر هذه النعمة، نعمة الطعام والشراب حينما أكله وأخذ الطيب فخرج منه الخبيث، وبعد ذلك خرج فيسأل الله سبحانه وتعالى مغفرته عن تقصيره في شكر هذه النعمة، قال أغير غفرانك.
صحيح.
وقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا ورد عن أنس عند ابن ماجه، أنس عند ابن ماجه، والحديث ضعيف، حديث ضعيف، يعني لكن الجمهور قالوا به، قالوا يقولوا هذا الذكر، قالوا. وقد يقال الله أعلم هذا الذكر أو هذا الموطن موطن خاص مقيد يحتاج إلى دليل، فكون يقتصر على غفرانك هذا هو الأولى، لكن من زاد قال الحديث هو ضمن الذكر والدعاء الوارد في هذا الموطن، وجنس الذكر وارد فيقوله على قول الجمهور، والله أعلم.
يعني اقتصار على غفرانك شيخنا يعني هو الأقرب إلى السنة،
هو لا شك هو الثابت، هو الثابت السنة، لكن الزيادة هذه حديثها ضعيف، حديثها ضعيف، فإذا اختصر ثم بعد ذلك حينما يخرج من الخلاء يذكر الله بما فتح الله عليه من أذكار، وإن كانت أذكارا تتعلق مثلا بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة، لأنه دخل الخلاء ثم بعد ذلك خرج منه وزال الأذى، يقول فرانك، لأنه كما الحديث الصحيح الحمد لله الذي سوغ أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا، نعم عظيمة.
صحيح.
يعني أعطاه الطعام والشراب وأكل الطيب منه وأخذ البدن الطيب منه وسار في بدنه الخبيث فضله البدن، أخذ الطيب من أعلى فمه والخبيث له مخرجه الخاص، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وجعل مخرجه، ثم بعد ذلك يزيل الأذى. وكل هذا يعني بما يتعلق بأكل الطيب وزوال هذا الخبث عنه، كما في الحديث الحمد لله أطعم وسقى وسوق وجعل له مخرجا،
الحمد لله،
فيقول غفرانك اغفر لي على تقصيري لشكر هذه النعمة العظيمة.
الحمد لله. شكر الله لكم شيخنا الحبيب على المشاركة معنا في هذه الحلقة الممتعة وعلى هذه المدارسة التي دائما ما نسعد بها وبالتأكيد يسعد بها المشاهد.
جزاك الله خير، شكر الله لك وبارك الله فيك
ولكم شيخنا الحبيب. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة، شكرا لضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل وهو المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، شكر الله له وشكر لكم، غدا لنا لقاء، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.